شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
فلذلك هنا يقول الله، وهنا سبحان الله هذا الجزء تكرر في آية سابقة، ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عن بني إسرائيل، وهي قول الله عز وجل: وقد مرت معنا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهنا قال: واسمعوا. فيقول الله عز وجل: وإذ أخذنا، أي واذكروا، إذ أخذنا، اذكروا ذلك اليوم وذلك الموقف الذي أخذنا على آبائكم الميثاق. طيب لماذا تكرر؟ لماذا تكرر هذا الإخبار؟ قال العلماء: في الموطن الأول إخبار عن بني إسرائيل عن الأجداد، عن الأجداد. وفي الموطن الثاني يخبر عن موقف الأحفاد وأنه موافق للأجداد، وأن الأحفاد لم يغيروا من منهجهم، أي كما أن الأجداد كان ذاك موقفهم مع كليم الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أعظم أنبياء بني إسرائيل، فإن الأحفاد سيكون لهم نفس الموقف من الصدود منك يا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا موقفهم الثابت مع الأنبياء، التكذيب وعدم القبول، وأن الحال ما تغير. فكما كان هذا موقف الأجداد والأنبياء رسالتهم واحدة: إن الدين عند الله الإسلام، وكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما كان الأجداد هذا موقفهم مع كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم، وهو الصدود والتعنت والظلم، فإن الأحفاد سيقفون مع النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم نفس الموقف، فلذلك كرر هذا الأمر. وإذ أخذنا، إذن أذكر، إذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق على وزن مفعال من وثق يثق، فالميثاق العهد الثقيل المؤكد، الميثاق العهد الثقيل الموثق. والتوثيق إما أن يكون بيمين أو عهد، إما أن يكون بيمين مغلظ بيمين لأنه موثق، أو عهد أو كتابة. وسمي الميثاق ميثاقا من الوثاق الذي يربط به الأسير، أي أن من عقد معه الميثاق أصبح مثل الأسير مأسور بذلك الميثاق الذي أخذ عليه، لا ينفك عنه، وتلحقه تبعة مضمون ذلك الميثاق. تلحقه ما في مضمون ذلك الميثاق وما فيه من العهود والشروط والمواثيق التي تضمنها ذلك الميثاق. طيب ما هو مضمون ذلك الميثاق الذي أخذ منهم؟ قول الجمهور أن الذي الميثاق الذي أخذ منهم أن يعملوا بما في التوراة، أن يعملوا بما في التوراة. وإذا أخذنا ميثاق، وقيل بقال بعض العلماء بعض المفسرين أن ذلك الميثاق تضمن تصديقهم بالنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه إذا بعث، أن ذلك هو الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الطور الطور قيل اسم الجبل باللغة السريانية، اسم الجبل الطور يعني معناه اسم لكل جبل. وقيل الطور إنما يسمى به الجبل إذا كان عليه الشجر، إذا كان ذلك الجبل نبتت عليه الأشجار وظهرت قالوا فهذا يسمى الطور، وأما الجبل الأجرد من الزرع فلا يسمى الطور. والقول الثالث قيل الطور هو اسم للجبل المعين المحدد الذي كلم الله عز وجل عنده موسى عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الميثاق ورفع الطور، رفع الطور أن الله سبحانه وتعالى وهو القوي القاهر القادر لما تعنت بنو إسرائيل في طاعة موسى، وهذا سبحان الله الأمر العجيب في أولئك. لذلك نقول الإنسان إذا تأمل وهو يسمع العقوبة الأخيرة كيف أن الله عاقبهم بأن أشربت قلوبهم العجل، أنت تتأمل في أناس كانوا يعيشون حياة الذلة والمهانة يمتهنون عند فرعون وقومه، يستحيي نساء ويقتل صبيانه ويستعبد رجاله ويعيشون يصبحون في عمل شاق ومذلة ومهانة، ثم يأتيهم نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه ويخرجهم من ذلك الذل وتلك المهانة، ويروا تلك الآية العظيمة بأم أعينهم، يضرب بعصاه البحر فينفلق وينشق ويكون كل شق كالطود العظيم كالجبل، وتيبس الأرض لهم ويمشون، ثم يدخل عدوه فيعود البحر ويلتئم على عدوهم، ويرون عدوهم الذي أذلهم وأهانهم وعذبهم وهو يعذب بأم أعينهم، ثم يخرجون ليملكون هذه الأرض ويصبحون هم الذين يتمتعون بخيراتها، ثم يكرمون بأن يذهبون إلى الأرض المقدسة وأنهم معانون من الله على من فيها وهم قوم شداد، وكل هذه الآيات يرونها، ثم ماذا؟ مجرد ما يخرجون يرون أو أقواما يعبدون شجرة من دون الله فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بأي عقول هؤلاء؟ أي قلوب في صدور أولئك القوم؟ ثم يتيهون في الصحراء وتظهر الآية والمعجزة والبينة مرة أخرى. يقال لموسى اضرب بعصاك الحجر فتنفلق منه 12 عينا بحسب العدد الأسباط لكل فريق منهم ولفخذ منهم منبع من ذلك الحجر يشربون، فلا يحصل زحام على الماء ولا تنازل ولا قلة، ويبعث لهم المن والسلوى يجدوه بدون مؤونة، طعام طير تناله الأيدي، وهل الصيد يصاد باليد؟ وأكل حلو يقوم يجدوه كل صباح على الأشجار، ليس جهد إلا أن يجمعوه ليأكلوا، والصيد ليس إلا أن تمتد أيديهم فتأخذ ذلك الصيد ليطبخوه فيأكل. يروا هذه الآية ثم يقولون سمعنا وعصينا. إذن أناس إذا كان هذا حاله، إذن لا نقول، لا نستغرب لماذا بعد هذا كله يعاقبون، فيقال وأشربوا في قلوبهم العجب. فالله عز وجل يقول ورفعنا فوقكم الطور. إذن عندما حصل منهم ذلك العصيان، الله سبحانه وتعالى بقدرته وهو القادر ولا يعجزه شيء رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة وهم تحته، وأمروا بالاستجابة، فإما أن يستجيبوا أو يسقط الجبل عليهم. ورفعنا فوقكم الطور، وهنا أخذ الميثاق، هل كان قبل أو بعد رفع الطور؟ هذا يقول العلماء طبعا على قول العلماء بحسب التفسير لحرف الواو ورفعنا، هل الواو حرف عطف أو واو الحال؟ فمن قال حرف عطف أي بعد أن أخذ عليهم الميثاق رفع الطور، فإذا معنات الميثاق ابتداء أي أخذ عليهم العهد فلم يستجيبوا فلذلك عوقبوا وهددوا بهذه العقوبة. ومن قال أن الواو واو الحال، قال أخذ عليهم الميثاق حال رفع الطور فوق رؤوسهم. الواو هل هي واو عطف أو واو الحال؟ على قولين للعلماء. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم. وقد قلنا أيها الإخوة إن مسار التكليف للإنسان يمر بمراحل، أولها ما قلنا نسميه وضوح الإلزام، ويتضمن ذلك أمرين. الأمر الأول وضوح في المطلوب، والثاني وضوح في التبعة. وضوح في التبعة على من؟ الأول أن يتضح لك ماذا يريد الله عز وجل منك، هذا وضوح في التكليف، ماذا يريد الله منك. الثاني وضوح في التبعة، هل هو أمر مأمور به أو منهي عنه، يفعل أو يترك، ويفعل على صفة الإلزام أو على صفة الاستحباب، ويترك على صفة الحرمة أو يترك على صفة الكراهة. هذا ماذا نسميه؟ وضوح الإلزام. لذلك عندنا في شريعة الله، في شريعة الإسلام، يقول العلماء الأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. النهي يقتضي التحريم، أي إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، إذن هنا أمر، إذن أصبح أن هذا الأمر يقتضي ماذا؟ أن الاستجابة لله وللرسول أمر واجب. وأقيموا الصلاة أمر، أقيموا، إذن معناه أن الصلاة واجبة. فإذن والنهي يقتضي التحريم. فإذن هنا قال الله عز وجل خذوا أمر، خذوا ما آتيناكم، والذي آتاهم الله عز وجل التوراة. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي بنشاط وعزم أكيد على العمل. خذوا ما آتيناكم بقوة. الله يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فإذا التكليف يريد الله سبحانه وتعالى من العبد المكلف أن يتلقى أوامر الله بمنتهى القبول وبمنتهى الرضا. هذا ماذا نسميه؟ قبول تحمل المسؤولية. إذن هناك الأول وضوح الإلزام، هذا من قبل الله جل جلاله، يقابله العبد بماذا؟ بقبول تحمل المسؤولية، أي أنك قبلت عن الله عز وجل ما أمرك به وألزمك به، تحمل المسؤولية. فإذا قبلت تحمل المسؤولية، ما هو المطلوب الثالث؟ النية الصادقة في تنفيذ العمل كما أمرت به ولأجل الله وحده. إذن قبول ورضا، هذا تحمل المسؤولية. ثم يتبعه نية، النية هي عزم أكيد على أمرين. الأمر الأول أن تفعل الأمر كما جاءك عن الله سبحانه وتعالى، والثاني عند عمله أن تقصد به وجه الله. وهذا في الأمر الأول أن تأخذ عن الله، وهذا في قول الله سبحانه إن الحكم إلا لله فلا تأخذ إلا من عنده. وما جاء عنه سبحانه وتعالى بالنسبة لنا أهل الإسلام هو القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن كلام ربنا جل جلاله، إذن هذا من عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لنا في القرآن عن قول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عنه. فلذلك فالأمر الأول في أمر الصدق والإخلاص هو أن تتلقى الأمر من عنده وتفعله كما أمرك به وجاءك عنه، والثاني عندما تعمل أن تقصد به وجه الله، وهذا في قوله سبحانه فلا تعبدوا إلا إياه. هناك إن الحكم إلا لله، إذن هنا وحدة مصدر التلقي وأخذ التشريع والعمل والطريقة من الوحي، أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نعمل بما شرع لأجل من نقصد بهذا العمل؟ من؟ أن نقصد به وجه ربنا سبحانه وتعالى. فلا تعبدوا إلا إياه، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. اسمعوا، المقصود هنا السماع. من المفسرين من قال المقصود بالسماع أي سماع القبول والرضا، سماع القبول والرضا. ومنهم من قال اسمعوا بمعنى اخضعوا وانقادوا، اخضعوا وانقادوا بقوة واسمعوا ماذا قال. قالوا سمعنا وعصينا، أي أن آذاننا سمعت، أن آذاننا سمعت ذلك الكتاب. وأما موقفنا منه ومما هو فيه ما هو؟ وعصينا. والمعصية مخالفة المأمور، العصيان المخالفة. فإذا قالوا سمعنا وعصينا، وهنا سبحان الله أمور، قالوا سمعنا وعصينا. هل هذا الكلام قالوه بألسنتهم؟ من العلماء من قالوا نعم أنهم قالوا هذا بألسنتهم، ومنهم من قالوا أنهم قالوا سمعنا بألسنتهم، وأما عصينا فقالوها بحالهم، أن عصينا قالوا ما أعلنوها بألسنتهم، لكنها هذه عبرت عن حالهم. ولما طيب كيف يكون؟ قالوا لأن فعلهم للمعصية كان جهاراً نهاراً تكراراً بدون تردد ولا حياء، فكان الحال مكان القول، أي أن المعصية كانت معلنة ولم تكن مخفية، فلما كان الأمر ظاهراً ويراه كل أحد فيهم المعصية لأمر الله، فكان الحال كالقول، لأن قضية القول أن الناس يسمعوا وأنه يصبح أمراً معلن ليس خفية. قالوا وهم ارتكابهم للمعصية ارتكاباً علنياً فجاً لا يتورعون عن فعله، فصار الحال مكان القول. والفريق الأول قال بل نبقي الأمر على ظاهره ولا مانع، وأناس قالوا ما هو أشنع من ذلك. ماذا قالوا ما هو أشنع من ذلك؟ قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديه، من لم يتورع أن يقول في ربه ذلك الأمر هل يتورع بمثل هذا القول أنه لا يتبع الكتاب الذي أنزل؟ فلذلك قالوا يبقى الأمر على ظاهره، وأن هذا صدر منه، وما لم يرد شيء يصرف الآية عن ظاهرها فالأصل أن تحمل على ظاهره، أنهم قالوا بألسنتهم سمعنا وعصينا. وهذا ما واجهوا به أنبياءهم، قالوا سمعنا وعصينا. وهنا دلت الآية على أن العصيان لم يكن عن جهل، أو عن عدم وصول الخبر إليهم والبلاغ إليهم، لأنهم صرحوا بأم ألسنتهم أنهم سمعوا، وأن الخطاب كان مفهوما، لأنه لو كان الرد لأنه غير مفهوم بعد السماع لقالوا أننا لم نفهم. إذن قولهم سمعنا دل على أنهم أن الخبر قد وصل إليه والبلاغ قد وصل إليه، وقولهم عصينا أن البلاغ كان على صورة مفهومة. ونعود قلنا وضوح إيش؟ وضوح الإلزام. والله ماذا يقول لنا في كتابه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن لا بد من وجود وضوح في الإلزام ووضوح في التكليف. فأولئك قالوا سمعنا، إذن البلاغ وصل. قالوا عصينا أنه بلاغ مفهوم مدرك معناه، لذلك قالوا عصينا. وهؤلاء الذين كانت منهم هذه الجرأة وهذا العناد وهذا العتو وهذا الطغيان، أن إذا ما حصل منهم كان عن علم. هنا سبحان الله يا إخوة، والله من الموعظة البليغة ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول باستقراء القرآن أنه ما من بدعة وانحراف حصل من الناس إلا ومرده إلى أمور ثلاثة: الجهل، إحسان الظن في العقل، يظن أنه ذكي وأنه يفهم وأنه يعي مصالحه، إحسان الظن في العقل، أو اتباع الهوى. جهل أو إحسان الظن في العقل أو اتباع الهوى. وهؤلاء أتوا من أين؟ أتوا من هذه الأمور الثلاثة كلها. فإحسان الظن في العقل دفعهم إلى ماذا؟ إلى الظلم، ثم إلى الكبر. الكبر أنهم هم الذين يفهمون ويدركون كيف يستحوذون المصلحة لأنفسهم إحسانا في عقولهم وذكائهم، واتباع الهوى لما امتلأت به قلوبهم من حب الدنيا والتعلق بها، وكان حبهم للمال أمر عجيب. والجهل في نظرهم إلى المال وظنهم أنه سوف ينفعهم، مع أن الإنسان يموت ولا يأخذ معه شيء من المال. فهذه أمور ثلاثة، لذلك لا بد من رفع الجهل بالعلم، ورفع قضية إحسان الظن في العقل بالتواضع والاستسلام للوحي ومعالجة الهوى بالصبر على أمر الله عز وجل. فلذلك قالوا سمعنا وعصينا. إذن بعد أن يأتيهم الأمر من الله خذوا ما آتيناكم بقوة، ثم يقولون بملء أفواههم تبجحا علنا سمعنا وعصينا. فلكل ما مضى من تلك الجرائم المتتابعة وذاك الإصرار على فعلها والتبجح في العلن بها تأتيهم عقوبة قاصمة، فيقول الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. الحب والمحبة أعظم قوة في الوجود، محركة للأعمال. والأصل في الدين الحب، محبة الله جل جلاله. والأصل في الاعتقاد القولي تصديق خبر الله جل جلاله الذي امتلأ القلب بحبه لما له من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى. فامتلأ القلب بحبه، فاقتنع القلب بصدق خبره، وأن القلب لا يمكن أن يتعامل مع خبر السماء إلا على أنه الحق واليقين، الذي دونه الباطل. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الله هو الحق ولا يقول إلا الحق جل جلاله. الحب. وأعظم الكفر من بنى على الحب الفاسد والمحبة الفاسدة. فهؤلاء إذن عبادتهم للعجل من دون الله، لما أصبح ذلك العمل اختلط به القلب كله، وأصبح يدخل ذلك الحب في شغاف القلب ويخالط نسماته وفتحاته وكل شيء فيه، ملأه. لأن الماء هذه طريقته، إذا أدخلته في الشيء يدخل في كل ثقب ويملأه، ليس كالشيء كالطعام مثلا، مع أن العجل جسد، ولكن فإذا أشربوا في قلوبهم محبة العجل. وكما قلت، المحبة هي القوة المحركة للإنسان. المحبة، ولذلك أعظم شيء في عنوان سلامة القلب محبة الله جل جلاله. ولذلك القلب له قول وله عمل. فسلامة قوة العلم القول، العلم بالله عز وجل، وسلامة قوة العمل محبة الله سبحانه وتعالى، ويتفرع عنها محبة ما يحبه الله جل جلاله من الأقوال ومن الأعمال ومن الأشخاص ومن الأماكن والذوات، يتفرع على محبة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عندما أشربوا، أي امتلأت قلوبهم وشغافها ومناسمها وثقوبها كلها امتلأت بحب العجل، إذن هل سوف يبقى شيء لمحبة الله صدقا ثم لمحبة ما يحبه الله؟ الجواب لا. إذن هؤلاء أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ والحال هذا، والعقوبة التي يعيشوها بهذه الكيفية وبهذه الطريقة، أناس تغلغل في قلوبهم عبادة العجل، عبادة غير الله عز وجل. فأمثال هؤلاء لم يعد في مكانهم مكان، وغلف ذلك الحب في وسط قلوبهم، فلم يعد لقبول الحق طريق يدخل إلى قلوبهم. قال الله عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. لماذا عوقبوا بذلك العقاب؟ قال الله عز وجل: بكفرهم. والباء هنا للمصاحبة، أي أنهم لم يفارقوا الكفر مدتهم كلها وحياتهم كلها، لذلك عوقبوا بهذه العقوبة. الباء للمصاحبة بكفرهم في كل تلك المواطن، كل موطن منها. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كفر. تحرفون الكلمة عن مواضعه؟ كفر بعلم. فلما تقتلون أنبياء الله؟ كفر. خذوا الكتاب بقوة، قالوا سمعنا وعصينا؟ كفر. إذن كل موقف يقفون فيه موقفا يدخلهم في كفر. إذن هذه الاستمرارية في أعمال الكفر المصاحبة لهم كما دلت عليها دل عليها حرف الباء بكفرهم، إذن هنا جاءت هذه العقوبة وأشربوا في قلوبهم العلم. إذن استحقوا أن يعاقبوا بهذه العقوبة العظيمة، بهذه العقوبة العظيمة. ثم يقول الله عز وجل: قل بئس ما، وقلنا بئس فعل ناقص للذم، كما أن نعمة فعل ناقص للمدح. قل بئس ما، أي بئس ما الأمر وبئس ما الشيء، أن إيمانكم يأمركم بأن تعبدوا العجل. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم. وانظروا سبحان الله التعبير القرآني، ما قال بئس ما يأمركم به الإيمان، لا، نسبه إليهم أن هذا إيمانكم المدعو منكم وليس هو الإيمان الحق، نسبه إليهم لأنه ليس إيمانا صحيحا صادقا، لأن الإيمان لا يأمر بذلك، لا يأمر الإيمان بعبادة العجاجين، لا يأمر الإيمان بذلك. فلذلك قال: قل بئس ما، أي قل يا محمد. وأيضا قال المفسرون هنا قال قل، ولم يذكر من المخاطب بقل، قال ليكون هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقول كل مؤمن له، كل مؤمن يقول لهم هذا الكلام. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، وقلنا إيمانكم نسب إليهم لأنه ليس هو الإيمان الصحيح، ولكن تنزلا مع قولهم أنهم آمنا، قالوا آمنا، قالوا آمنا بما أنزل علينا، وقيل تهكما بهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، التشكيك، التشكيك الذي يفيد أن إيمانكم ليس صحيحا وليس صادقا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. فإذا التشكيك في تلك الدعوة التي ادعوها أنهم أهل كتاب وأنهم يؤمنون بالكتب وأنهم يؤمنون بالأنبياء، فالله سبحانه وتعالى يبين أن تلك الدعوة كاذبة وليست صحيحة. ومن كذب الله دعواه، هل يأتي إنسان بعد ذلك ويظن أن أولئك أهل إيمان؟ ما يقول هذا مؤمن صالح، ما يقول مؤمن أن هؤلاء بعد ذلك أنهم أهل إيمان. والله عز وجل قد بين وأثبت أن تلك دعوة غير صحيحة، باطلة، كاذبة، وبين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك بيانا واضحا شافيا. إذن هنا أصبح الأمر يزداد عندنا في معرفة هؤلاء الناس، نفسياتهم، كيف يفكرون، كيف يتعاملون مع الأنبياء، كيف يتعاملون مع المؤمنين، العقوبة التي يعيشوها، هذا أمر أصبح واضح. ثم كيف وقعوا في ذلك كله، ما هو الطريق الذي سلكوه والخطوات التي قادتهم إلى ما هو أنزل، إلى ما هو أنزل، حتى وصلوا إلى هذا الدرك من الانحراف، أصبح الأمر واضحا. إذن بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هنا لنحذر، ودائما أنا أقول ذكر بين الفينة والأخرى ما دمنا مع في قصة بني إسرائيل والآيات التي توضح خبرهم، أذكر بتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: لتتخذن سننا من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إنسان قد يقع لو أن الله ما بيّن وبصّر، فالله بيّن وبصّر، فهنا لا بد للإنسان أن يعود كل ما سمع هذا التحذير ومر عليه هذا الحديث وتذكره أو قرأه. فإذا يقول: أعود لكتاب ربي، أعود لكتاب ربي حتى أستبصر. وقلنا نعود كما هو شأن السلف، حاتم الأصم رحمة الله عليه، وذكرت هذا قبل دروس عدة، يقول: نظرت إلى الناس فوجدت أن كل واحد منهم قد اتخذ لنفسه عدوا. قال: فقلت: من عدوي؟ من تعادي يا حاتم؟ قال: فرجعت إلى كتاب ربي، فرجعت إلى كتاب ربي. قال: فوجدت فيه أنه ليس من ضربني عدوي، وليس من أخذ مالي عدوي، ولكن وجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله. قال: وذاك عدو الله إبليس، فاتخذته عدوا. إذن هذا منهج. فعندما نسمع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن، ويخاطب من؟ يخاطب أمته، ألسنا من أمته؟ إذن هنا يدب الخوف، أين المفزع؟ أين النجاة؟ كيف المخرج؟ نعود إلى كتاب ربنا: يا رب بصرنا، ما هو طريق هؤلاء الناس حتى نبتعد عنهم؟ ومن هنا عندما نقف لا نقول أن هؤلاء أمة خلاص انتهت والأمر انتهى، لا، ذكر للعبرة وذكر للعظة، وخاصة هؤلاء القوم. فإذا هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.